بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذه الفقرة، قال هداية، يعني المسألة تنتمي إلى نفس السياق، واجب الوجود. بعدما أثبتنا واجب الوجود ننتقل إلى صفاته. يستخرج المحقق الطوسي مجموعة من الصفات تحليلية، بمعنى أن عنوان الوجوب يستدعيها. هذا هو الأمر التحليلي. لكن قبل الدخول في هذه الهداية نعود إلى ما سبق. ما سبق ما هو؟ أن الممكن مثل الإنسان، الملك، الأسد، ممكنات لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وبالتالي إذا كان الوجود من غيرها فهي لا تستطيع أن توجد شيئا. هنا فيه إشكال إجمالي على هذا المبنى. ما هو الإشكال؟ نرى بالشهود وبالضرورة أن الإنسان فاعل مختار، هو الذي يحقق أفعاله باختياره، وهذه الأفعال تنسب إليه بالضرورة. فوجدنا مصداقا من مصادق الممكن يفعل، وهذه الذي لا تفعل بإرادتها. الإنسان يفعل بإرادة، بوعي عقلاني. الحيوان يفعل بإرادة وبوهم، والملائكة وجودات نورانية كذلك تفعل بإرادتها، ليست مجبورة. نعم، لأن الجبر هو سلب الفعل من الفاعل، فلا يكون فاعلا، مع أن الملائكة تفعل وهذه بالضرورة، الإنسان يفعل بالضرورة، الحيوان يفعل بالضرورة. فهذا إشكال عليكم. أنتم تقولون أن الممكن لا يفعل أبدا. الجواب سيأتي إن شاء الله في بحث الجبر والاختيار في باب العدل، سيصل. هنا فقط نجيب إجابة سريعة، أن الفاعلية هنا فاعلية طولية وليست فاعلية عرضية. المستشكل خلط بين الفاعلية العرضية والفاعلية الطولية. فالممكن نعم كالإنسان يفعل باختياره وبوعيه، وعيه عرضية لتفعيل إرادته ويفعل، وينسب إليه الفعل ضرورة، وإلا النظام القيمي لا معنى له، نظام التشريع لا معنى له. إذن هذه الفاعلية قد تتصور في عرض فاعلية الله تعالى، وهذا محال. لماذا؟ لأن الذي له الفاعلية في عرض واجب الوجود يجب أن يكون واجبا. والكلام عن الممكن، إذن هذه الفاعلية طولية في طول فاعلية الله تعالى. ثم هذه الطولية لها مقاربات متعددة، لها مقاربات مشائية، لها مقاربات مقاربة في الحكمة المتعالية، لها مقاربة في العرفان. هنا لا نفيض في هذه المسألة، نتركها إن شاء الله إلى بحث الجبر والاختيار. جيد، الآن أثبتنا واجب الوجود، الآن ننظر لقاعدة. الآن انطلقنا من واقعيات نشاهدها بالحس، ثم وصلنا إلى الوجود العام، قسمناه بملاك خاص إلى واجب وإلى ممكن، ثم ركزنا على الممكن، لم نجد الملاك الذاتي لموجوديته، يعني لا يملك ملاكا ذاتيا لموجوديته ملاك موجوديته في غيره وهو واجب الوجود. هذه الأمور كلها بيناها، استخرجنا الوجود العام، قسمنا إلى واجب وممكن، ثم من الممكن وصلنا إلى واجب الوجود. القاعدة ما هي؟ القاعدة دائما في تعاملك مع النصوص، النص بالمعنى الأعم، كنت في دائرة نص، متن، مقالة، محاضرة، كنت في مقابل فيلم، دائما تثير الأسئلة. فن الفهم هو فن إثارة الأسئلة، هذه القاعدة. يعني الأستاذ يجب أن يحدد الأسئلة التي يعالجها الماتن، يعني فاعل النص، فاعل المقالة، فاعل الخطاب، فاعل الفيلم، لا يهم. أنت الآن في مقابل أثر من الأثر، مطلق الأثر، متن، مقالة، خطاب، لوحة زيتية، نحت، فيلم، وهكذا. يجب أن تثير هذه الأسئلة. نأتي الآن إلى هذا السياق التي مر علينا، ما هي الأسئلة التي يجب على الأستاذ أن يثيرها قبل تحليل المتن؟ دقق جيدا، عندنا الوجود، تقسيم الوجود ممكن وواجب، يعني أربع مفردات: أصل الوجود، تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. إذن عندنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو مفهوم الوجود؟ ثم ممكن تزيد سؤالا آخر: ما هي مواصفاته؟ مفهوم الوجود والتحقق، طريدية العدم. مواصفاته: بديهي، معنى واحد، ومشكك. يعني ما هو الوجود وما هي مواصفاته؟ كم سؤال؟ سؤالا. ثم القسمة أورثتك مفردتين، مفردة هي الممكن ومفردة هي واجب الوجود، ومن حقك أن تثير هذا السؤال: ما هو الممكن وما هو واجب الوجود؟ ثم تقول: هل يمكن التدليل على واجب الوجود أو لا؟ وإذا تكلمت بلسان ديني، بلسان عقدي، هل يمكن التدليل على الله تعالى أم لا؟ بعضهم يقول لا يمكن التدليل على الله تعالى، وأنا منهم. إذن لماذا المحقق الطوسي دلل على واجب الوجود؟ لأنه هو ينطلق من مبنى. لاحظت الأسئلة حين تثار تولد إثارات وتولد أجوبة. لماذا المحقق الطوسي دلل على وجود الله تعالى؟ لأجل القسمة. القسمة من الوحدة إلى الكثرة، القسمة أن نأتي بمعنى واحد ونفككه إلى جزئيات أو إلى أجزاء، يعني من الوحدة إلى الكثرة. ما هي الكثرة؟ الممكن في مقابل الواجب. إذن أنت إذا وضعت اليد على الممكنات، نسأل هنا هذا السؤال: الواجب حاضر أم غائب؟ حاضر غائب في مقام المعرفة، في مقام الإدراك، في مقام الإدراك، ليس في مقام الواقع. في مقام الواقع الله تعالى موجود، لكن أنا هل أدرك وجوده، حضوره بالمشاهدة كما أدرك الممكنات أمامي؟ لا. يعني المسألة معرفية إدراكية. فالله غائب الممكن حاضر، فمن الممكن ننتقل إلى الواجب، مضطر أن ننتقل من الممكن إلى الواجب، لأن الواجب غائب عندي هنا من حيث الإدراك، لا أدركه، أدرك ماذا؟ مخلوقاتي، هذه الممكنات. إذن الكثرة هي التي جعلتني أدلل على وجود الله تعالى، فالكثرة الإمكانية حاضرة عندي، الله تعالى غائب، لأن الله تعالى مصداق من هذه الكثرة. فأضطر سياقيا منهجيا أن أبحث عن هذه الممكنات، هل وجودها ذاتي لها، يعني هي تقتضيه بذاتها أو لا. إذا لا تقتضي الوجود بذاتها لأنها ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فالعقل يحكم أن هناك ذات واجبة تقتضي الوجود لذاتها، ولا يعطى لها الوجود مطلقا. هذه الأمور على الأستاذ العزيز إذا درس المتن أن يفهمها، يثير أسئلة في هذا المقطع السياقي الذي بيّنه، هذه الأسئلة، ثم يثير أسئلة تتبعها، مثلا لماذا المحقق الطوسي لجأ إلى التدليل على وجود الله تعالى؟ سببه هو القسمة، هذا الوجود العام لا يوصلنا إلى واجب الوجود. بعض المحققين لا، قالوا يوصلنا، الكومباني له دليل، الفارابي له دليل، أنسلم الغربي له دليل، ديكارت له دليل. هنا أنا لا أفيد في هذه المسألة، هذا بحث خارج في الدراسات العقدية في الإلهيات. المهم وفق الرؤية الناصرية أن هذا الوجود العام لا يوصلني إلى واجب الوجود، فأعمد إلى عملية القسمة، أفرز الواجب كقسم والممكنات كقسم، ثم أتأمل في الممكنات، أجد أنها لا تقتضي الوجود لذاتها، فتفتقر إلى من يفيض عليها الوجود، ثم هذا الذي يفيض عليها الوجود ليس له مواصفات الممكن. لماذا؟ لأنه حينها يحتاج من يفيض عليه الوجود، فليس له مواصفات الممكن، فيتمحض في الوجوب، الوجوب بالذات، وهو واجب الوجود. إذن القاعدة الجديدة التي أثرناها في هذه الجلسة هو فن إثارة الأسئلة، ونستخرجها من السياق ليس من الخارج، يعني من سياق النص، من سياق النص. جيد، هذه النقطة انتهت، نأتي الآن إلى الهداية. الهداية ماذا تقول؟ قال هداية: الواجب إذا لم يكن وجوده من غيره، طبعا ليس بممكن، هو واجب الوجود، يعني يقتضي الوجود. حتى هذه كلمة يقتضي الوجود فيها تسامح، استعارة فقط، وإلا هو عين الوجود وعين الوجوب. الواجب إذا لم يكن وجوده من غيره، يعني لم يكن ممكنا، كان واجبا من غير اعتبار ذلك الغير، كان ذلك الغير أو لم يكن. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الصفة ذاتية، الوجود الذاتي له، والذاتي يعلل أو لا يعلل؟ لا يعلل، يعني لا تبحث عن ملاك وعن سبب وعن علة لاتصاف واجب الوجود بالوجود. ولهذا يقول كان واجبا من غير اعتبار ذلك الغير، أصلا الغير غير موجود، فلا يمكن فرض عدمه، يعني لا يمكن فرض عدم واجب الوجود. هذه لا يمكن فرض عدمه، تعالى نقاربها بتجربة فكرية. تخيل الآن أنت عندك مفردة وجودية تستمر ثم تختفي، يعني تدخل سلة العدم، تدخل أفق العدم، يعني لا تبقى. إذا كان الواجب الوجود ليس هكذا، يعني لا يتسلل إليه العدم مطلقا، لأنه محض الوجود، ومحض الوجود كيف يتسلل إلى العدم؟ اجتماع الناقضين، اجتماع الناقضين هي المصمم الأمان للقضايا، من تناغم معها فسياقه الفكري مستساغ صحيح يكشف الواقع. لماذا يكشف الواقع؟ لأن الواقع في بنيته يتناغم مع مبدأ التناقض، يعني الوجود لا يقبل العدم، الوجود لا يقبل العدم، هو مبدأ التناقض في مقام التحقق والواقع. إذن يبقى ما فيه موجب لرفع وجوده تعالى، تتكلمنا بلسان الدين بلسان العقدي، فيبقى. إذن الصفة التي استلت من الوجوب البقاء. نعم. ولهذا يقول: وبهذا الاعتبار، يعني لا يمكن فرض عدمه لأنه متمحض بالوجود، والوجود الشديد واجب الوجود. وبهذا الاعتبار، يعني وبهذا اللحاظ، يقال له، يعني يحمل عليه مجموعة من الصفات الباقي، تقول واجب الوجود باقي. هنا مضطر أن أبين مسألة بينتها في المنطق. المعايير العقلية الصرمدية والتي هي ضياء إلهي لا تنتمي إلى عالم الخلق والممكنات، هي التي تتحكم في الفكر البشري حتى يتحرك في الصراط الصحيح، وفكره يتناغم تمام التناغم مع الواقع الخارجي فيصل إلى الحقيقة، ثم يتحرك نحو هذه الحقيقة وينال الخير. هذا هو سر الوجود، سر الوجود الإمكاني والخلقي، هو أن ندرك الحقيقة ونتناغم في سلوكنا معها، يعني الخير. هذه المعايير في المنطقة أنا أوصلتها إلى ثمانية معايير: مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية، مبدأ التناقض، مبدأ ارتفاع الناقضين محال، مبدأ سبب الكافي، مبدأ الاتصال، مبدأ الانفصال، مبدأ الجمع بين الاتصال والانفصال. إذا قلت واجب الوجود باق، حملت على واجب الوجود صفة، هنا مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية نخرج من مبدأ الهوية إلى تعيناتها. مثلا مبدأ الهوية الإنسانية، ما هي؟ الإنسان إنسان. نخرج من هذا المبدأ، يعني نقول إنسان عالم، الإنسان جالس، الإنسان كريم، الإنسان مكار، الإنسان مؤمن. تعينات باللسان المنطقي محمولات. مبدأ الجوهرية له ركنان. الركن الأول أن المحمول أو التعين لا هوية مستقلة له، يعني الآن أنا متعين بالجلوس، تقول الإنسان جالس، هنا أنا كمصداق للإنسان. الجلوس له هوية واقعية مستقلة، هوية يعني واقعية مستقلة، أنا عندي واقعية وهو الإنسان، والجلوس بجنبي له واقعية؟ لا أبدا، الجلوس هو أنا بنحو، أنا مقيد بالجلوس، أنا متعين بالجلوس. إذن كل المحمولات التي تشير إلى التعينات، إلى الحيثيات، هذه التعينات وهذه الحيثيات التي تسمى في المجال التداول المنطقي محمولات لا هوية لها مستقلة في الواقع الخارجي، أبدا أبدا أبدا. فنقول واجب الوجود باق، واجب الوجود هوية مستقلة شديدة الوجود، واقعية مستقلة موجودة. البقاء يعني عندنا واجب الوجود له واقعية والبقاء له واقعية، أبدا. البقاء هو تعين من تعينات واجب الوجود، حيثية من حيثيات واجب الوجود. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني، تعين الواجب بالبقاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملك. يعني مبدأ السبب الكافي يقول يجب أن يكون هناك ملاك هو الذي جعل الواجب باقيا. الملاك ذكره الماتن، ماذا قال؟ قال فلا يمكن فرض عدمه، يعني إذا لم يكن هناك غير يعطيه الوجود أو يرفع عنه الوجود، لأنه واجب، وبالتالي ذلك الغير سلب بانتفاء الموضوع، إذن ما فيه ملاك لرفع الوجود. إذن الملاك ما هو؟ شدة الوجود. ولهذا قلت لكم تحليلية. إذن مبدأ السبب الكافي يأتي إلى واجب الوجود ويسأل من أعطاه تعين البقاء، لأنه واجب الوجود، لا يمكن أن يرفع وجوده مطلقا في أي مساحة من المساحات وفي أي مرتبة من المراتب. إذن الملاك ما هو؟ شدة الوجود، يعني واجب الوجود. فمبدأ السبب الكافي هنا وصل إلى الذاتي، ذات الذاتي الذي يعني هذه الحيثية الذاتية لهذه الواقعية التي هي الله تعالى باللسان الديني، وجد أنها هي الوجوب، شدة الوجود، وبالتالي لا يمكن أن يرفع الوجود فيأتي البقاء مباشرة. نعم، إذن البقاء هو الوجوب بلحاظ عدم رفع الوجود، هذا هو. نعم، ثم يقول والأزلي والأبدي. الأزلي طبعا الأزلي الذي ليس له أول، والأبدي الذي ليس له آخر. طبعا إذا كان واجب الوجود لذاته لا يرفع فلا يرفع في جميع المراتب والمساحات. إذا جئنا من البداية فهو أزلي، يعني لم يبدأ من نقطة وجودية لم يكن قبلها، ولا ينتهي إلى نقطة وجودية لا يكون بعدها. الأول يسمى الأزلي والثاني يسمى الأبدي. الملاك أيها مبدأ السبب الكافي، يقول هو شدة الوجود، بين قوسين واجب الوجود. إذن واجب الوجود هو يعطيك كل الصفات الثبوتية لواجب الوجود كما يأتي بيانه بالتفصيل. إذن هنا بينا أن البقاء والأزلية والأبدية حيثيات ليست لها واقعية مستقلة، الواجب يعني الله تعالى والبقاء بجنبه، الواجب والأزلية بجنبه، الواجب والأبدية بجنبه، لا هذه خرافة، خرافة مهزلة. البقاء هو الذات المقدسة، لأن ذاتها لا ترفع أبدا مطلقا في أي مساحة من المساحات وفي أي مرتبة من المراتب. من حيث الأول، هل كان مرفوع الذات ثم دخل إلى الوجود؟ أبدا، لأنه واجب الوجود فيكون أزليا. في الاستمرار الوجودي، في الاستمرار الوجودي له آخر؟ لا، ليس له آخر، فيكون هو الأبدي. إذن ثلاث مواصفات استلت بالعقل التحليلي من وجوب الوجود، يعني من حيثية الوجوب. تقول الوجود واجب، ما معنى يعني الشديد الوجود. إذا لم يكن باقيا ارتفع وجوده في مرتبة من مراتب الوجود، ولم يكن موجودا ثم دخل إلى الوجود، أو يرفع الوجود وينتهي، يعني ليس باقيا، ليس أزليا، ليس أبديا، لا يكون واجب الوجود أبدا، لا يكون واجب الوجود أبدا. وأنت إذا أحرزت الوجوب وشدة الوجود، هذه الصفات تأتي تحليلية. تحليلية ما معنى تحليلية؟ يعني مبدأ السبب الكافي يجد الملاك في أصل الذات، أصل الذات. نعم، فوصلنا إلى صفة البقاء وصفة الأزلية وصفة الأبدية. نعم، يقال له الباقي بيناه، والأزلي بيناه، والأبدي بيناه، والصرمدي. الصرمدي إذا فسرناها بما فوق جميع الحيثيات الخلقية، زمان مكان، ما فوق جميع الحيثيات الإمكانية والخلقية فيكون صرمديا. هنا السيوري قال والصرمدية هو المصاحب لجميع الثابتات المستمر الوجود في الزمن. هذا اصطلاح فلسفي سرمدي هنا فسره أن الله تعالى مع المخلوقات لكن بحيثية الإحاطة، يعني هو يحيط بها وهي لا تحيط به، هذه هي الاستعلاء على جميع حيثيات المخلوقات، محيط وحاضر ولا يحاط به. هذه القاعدة أحسن من بينها هم العرفاء بالتمايز الإحاطي والمحاطي. إذن هنا وصلنا إلى كم صفة؟ البقاء والأزلية والأبدية والسرمدية. وباعتبار أن وجود ما عداه، وباعتبار أن وجود ما عداه يعني الممكنات المخلوقات منه تعالى، يعني من واجب الوجود، يقال له الصانع والخالق والبارئ، يعني خرج من الصفات الذاتية إلى الصفات الفعلية. لماذا؟ بلحاظ الخلق، بلحاظ الخلق صفات فعلية، يعني تستل من الذات الإلهية باعتبار المخلوقات، ولهذا نقول صفات فعلية لا تنتزع من الذات لوحدها، فنحتاج إلى مخلوق حتى ننتزعها كالرازق كالقابض كالباسط. نعم، هذه صفات فعلية. وباعتبار أن وجود ما عداه منه يعني باعتبار المخلوقات صفات فعلية، نعم، يقال له الصانع، صفة فعل الصانع يعني الموجد، والخالق والبارئ. نعم، الصانع والخالق والبارئ. والسيوري يقول هذه مفهومات متقاربة. متقاربة في ماذا؟ في المتعلق. الصانع له مصنوع، الخالق له مخلوق، والباري له مبرأ. باعتبار المتعلق كلها مخلوقات، كلها ممكنات، كلها قائمة بالذات، لكن في لحظات أخرى دقيقة جدا. يقول الصانع هو الموجد للشيء، المخرج له من العدم إلى الوجود. إذن الصانع يخرج الشيء من الكتم العدم إلى دار الوجود. طبعا إخراجه من كتم العدم استعارة، ما عندنا نحن عدم نخرج منه الأشياء، يعني أعطاه الوجود، أعطاه الوجود استعارة، يقول أخرجه من كتم العدم، يعني معناه لم يكن غير كان في العدم. هذه اكتبها جيدا ودقق فيها جيدا أيها الأستاذ العزيز، لم يكن غير كان في العدم. إذا قلنا أخرجه من كتم العدم إلى دار الوجود لا يعني أنه كان في العدم، يعني لم يكن. نعم، هذا الصانع. والخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، يعني التقدير. الخلق في اللغة العربية يعني تحديد الهوية، ربنا الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هدى، خلقه يعني حدد هويته، نعم، قدره، له تقدير خاص. الباري هو الموجد لها من غير تفاوت، والمميز لها بعضها من بعض بالصور والأشكال. نعم، يعني من حيث أنها كلها صادرة من الله تعالى، فالله تعالى يبرئها هنا متساوية، ثم إذا دخلت إلى دار الوجود تتميز بصورها. الحديد غير الذهب، الذهب غير الإنسان، الإنسان غير الشمس، غير القمر. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.